الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. هذه السورة قلنا أيها الإخوة هي سورة الأنفال وهي سورة مدنية نزلت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، والسور المدنية تكثر فيها قواعد الشرع التفصيلية وتكثر فيها أحكام الفروع العملية، والسور المكية تكثر فيها أصول الإيمان الاعتقادية من الإلهيات والوحي والرسالة والبعث والجزاء إلى آخر ذلك. فسورة الأنفال من السور المدنية، وكذلك السور المدنية فيها ترتيب للمجتمع الإسلامي وفيها كذلك تعامل المسلمين مع غيرهم. ففي سورة البقرة مثلا محاجة اليهود، سورة آل عمران محاجة النصارى، سورة النساء فضح المنافقين، وهكذا إذا تتعلق بالتعامل مع الآخرين. سورة البقرة في محاجة اليهود كثير آياتها في إقامة الحجة على اليهود، وآل عمران محاجة النصارى، والنساء فضح المنافقين، وكذلك تليها السور المدنية التي تبين مثل هذا. سورة التوبة يعني بعد هذه السورة أيضا سورة فيها فضائح المنافقين المقشقشة الفاضحة، سورة التوبة فضحت أسرارهم. وتأتي سورة الأنفال مع سورة التوبة كذلك لتوضح أحكام القتال في سبيل الله تعالى، أحكام القتال. لذا كانت سورة الأنفال تتلى في الجيوش عند الإعداد وعند التجهز للمعركة وكذلك عند مواجهة الأعداء. كان العلماء يقولون الذين يخالطون الناس في الجهاد يقولون أين القراء؟ قال فيبرز القراء، أين قراء القرآن؟ اقرأوا على الناس سورة الأنفال، اقرأوا على الناس سورة الأنفال. حتى إذا رأى بعض العلماء بعض المسلمين تكعكع وتأخر فيقولون أين أهل سورة التوبة والأنفال؟ أين أهل القتال؟ أين أهل سورة التوبة والأنفال؟ لأن سورة الأنفال سورة توضح أحكام القتال وتبين مسألة مهمة، وهذا هو عنوانها، اللي هي عنوانها هذه السورة 75 آية، عنوانها أسباب النصر في القرآن الكريم. عنوان هذه السورة 75 آية أسباب النصر في القرآن الكريم. قد تستطيع أنت توضح من خلال آيات القرآن الكريم أو من خلال السورة توضح ترابط السورة مع بعضها البعض فتضع لها عنوانا، مثل ما قلنا مثلا في سورة آل عمران. سورة آل عمران فيها أهمية الثبات على المنهج. سورة النساء مثلا العدل شرط لضمان الاستخلاف في الأرض. سورة المائدة أهمية الوفاء بالمنهج والعقود، كلها توضح مثل هذه الأحكام. فلذلك نستطيع أن نضع عنوانا للسور القرآنية من خلال ارتباط موضوعها أو ارتباط مواضيعها الكثيرة المتناثرة من خلال ارتباطها في موضوع واحد ألا وهو أسباب النصر في القرآن الكريم. لو تأملنا من أول السورة من بداية السورة يسألونك عن الأنفال، الأنفال غنائم يعني، يسألونك عن الأنفال، والسبب أن هذه السورة نزلت في غزوة بدر وقصة غزوة بدر. حتى بعض العلماء سمى هذه السورة سورة إيش؟ قلنا سورة بدر، سمى سورة الأنفال سورة بدر، وهي أول معركة غزوة بدر في الإسلام، معركة فاصلة. وذلك في هذه السورة سمى الله غزوة بدر إيش؟ قال يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، يوم الفرقان، فسماها غزوة الفرقان لأنها كانت فرقانا بين الإسلام والشرك، بين الحق والباطل، كانت فرقانا، فكان الإسلام مستضعفا قبل ذلك، لأن جاء العهد الذي سيكون الإسلام قويا وله أمة قوية تدافع عنه. قبل ذلك الإسلام مستضعف، يعني المسلمون مستضعفون. والآن بعد الفرقان، بعد غزوة بدر اللي هي أول غزوة اللي تسمى غزوة بدر الكبرى. لماذا سمت كبرى؟ لأنها كانت غزوة مفصلية، فإما نكون أو لا نكون، إما يهدم الإسلام بالكلية وإما ينتصر الإسلام وتصبح الأمة أمة قوية. من خلال غزوة بدر حدث هذا اللي هو يوم الفرقان. وكان النصر أيها الإخوة بالمقاييس المادية كان معدوما بالنسبة للمسلمين. ماذا تقول؟ 1000 رجل، 1000 مقاتل بالنسبة لـ 313 رجلا، 300 فرس أو نحو ذلك عند المشركين، وعند المسلمين فرس واحد. كيف تكون موازين القوة؟ السلاح هؤلاء أقل ولا أكثر، كيف تكون موازين القوة؟ فبمقياس القوة المادية النصر شيء مستحيل بالنسبة للمسلمين في مقياس القوة المادية. ولكن القرآن هنا من خلال سورة الأنفال التربوية يوضح لنا أن مقياس النصر ليس مقياسا ماديا، لا، يوضح لنا أن مقياس النصر، أن قوانين النصر ليست قوانين مادية أصالة. ذلك السورة، سورة الأنفال، تعلق الناس بالله رب العالمين. ذلك من أول السورة، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. بعدها إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. أيضا قال كما أخرجك ربك من بيتك، مش أنت اللي خرجت، ربك الذي أخرجك، كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته وقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كان المجرمون. إذن ترتيب المعركة مش من عندكم، هذا من عند الله. والأمر الآخر الإعداد النفسي كان للمعركة كان من عند الله تعالى وليس من عندكم. إعداد النفسي، الله قال إذ يغشيكم النعاسة أمنة منه وينزل عليكم. من الذي ينزل عليكم؟ الله. من الذي غشاكم النعاس؟ الله. أمنة منه ونزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان، رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذن الإعداد النفسي أيضا، علق قلبك بالله ثانيا بالإعداد النفسي. التجهيز المعنوي للجيش، علق قلبك بالله إنه التجهيز المعنوي من عند الله. قال إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولا تنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكموهم، من الذي وإذ يريكموهم؟ الله. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم، من الذي قللكم في أعينهم؟ إذن التجهيز المعنوي للجيش. نزول الملائكة أيها الإخوة، من الذي أنزل الملائكة؟ إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني، من أني ممدكم؟ الله. أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل من الذي سيلقي في قلوبهم الرعب؟ الله. فلم تقتلوهم، يا رب معركة وإحنا جهزنا وحملنا السيوف وكذا، واحد قتل أبا جهل والثاني أمية بن خلف والثالث كيف، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وما النصر إلا من عند الله. ذلك السؤال يقول لك خذ أسباب النصر، خذ أسباب النصر بالقرآن، في القرآن الكريم أسباب النصر. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، سبب من أسباب النصر. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، سبب من أسباب النصر، سبب من أسباب النصر. الأمر الإعداد الإيماني، موازين القوة الإيمانية. يا أيها النبي حرض المؤمن على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا. مقياس إيماني، طاعة الله ورسوله من أسباب النصر. شوف الأسباب هذه سيتفصيلها إن شاء الله من خلال السورة، لكن على وجه الإجمال يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، هي أسباب النصر، واذكروا الله كثيرا سبب آخر لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله سبب آخر، ولا تنازعوا فتفشلوا سبب آخر، واصبروا وتذهب ريحكم واصبروا سبب آخر، إن الله مع الصابرين، اتركوا الرياء والعجب سبب آخر من أسباب النصر، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديار بطر ورئاء الناس، هذا سبب من أسباب النصر. صفات المؤمن الإيجابية، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هذا سبب من أسباب النصر، أولئك هم المؤمنون حقا، الإيمان الحقيقي سبب من أسباب النصر. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، تكاتف المسلمين مع بعضهم سبب من أسباب النصر. وهكذا السورة توضح لنا بتفصيل أسباب النصر. وقال لك هناك سبب من الأسباب، هذا السبب لا تغفلوا، اللي هو السبب المادي لا تغفلوا عنه، في الآية رقم 60 قال لك كل هذه الأسباب الإيمانية، قال لك لكن في سبب مادي لا تغفلوا عنه في الآية 60 اللي هو إيش؟ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير. انظر لو تأملت أنت كم سبب مادي ورد في السورة وكم سبب إيماني، كم سبب مادي للنصر وكم سبب إيماني، أسباب إيمانية كثيرة وسبب مادي واحد، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. والأمة الآن أحوج ما تكون أن تدرس سورة الأنفال، الأمة تطمح أيها الإخوة وتريد النصر، وأخرى تحبونها، وكلنا نحب النصر، لا سيما أن لذة النصر ما ذاقتها الأمة يعني عبر سنوات، يعني عبر أجيال، عبر أجيال ما ذقنا لذة النصر حقيقة، لم نذق لذة النصر على الأعداء عبر أجيال، حتى الذي يذكر يعني هزائم وانتكاسات متوالية. وكما قال بعض المشايخ الأفاضل المعاصرين، قال كنا قديما كما في هرقل، قال الحرب بيننا وبينهم سجال، لما كلم أبا سفيان قال كيف الحرب بينكم وبينهم، قال الحرب بينه وبينه سجال، ينتصر علينا مرة وننتصر عليه مرة، قال الآن أصبحت الحرب بيننا وبين عدونا ليست سجالا، ينتصرون علينا دائما، قال ويغزونا ولا نغزوهم. فالأمة أحوج ما تكون إلى سورة الأنفال، لأن سورة الأنفال تربية للفرد وتربية للمجتمع، تربية للفرد وتربية للمجتمع، تربية للأمة وتربية للأفراد، حتى الأفراد أيها الأخوة يتربوا من خلال سورة الأنفال. يعني بعضهم قال انظر مثلا إلى التربية الإيمانية، مثلا في من خلال صفات ذكر صفات الله في سورة الأنفال، صفات الله، يعني هذه محاور السورة على وجه الاختصار، مثلا ذكر صفات الله وشؤونه في خلقه وحقوقه وحكمه في عباده من خلال هذه السورة. لو بحثت مثلا المبحث الأول الأسماء والصفات في هذه السورة في 75 آية، الأسماء والصفات، قال العزيز الحكيم وردت، العليم الحكيم، السميع البصير، الغفور الرحيم، المولى النصير، البصير القدير، عليم بذات الصدور، وختمت الآية بأكملها إن الله بكل شيء عليم. الأسماء والصفات في هذه السورة، المعية الإلهية أيها الإخوة في هذه السورة، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم، هذه المعية الإلهية، المعية الإلهية، ولم تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين، واصبروا، الآية 46 من السورة، واصبروا إن الله مع الصابرين. المعية تربطك هذه السورة بالعقيدة، العندية لهم درجات عند ربهم، مسألة العندية من عند الله، لهم درجات عند ربهم، الآية الرابعة، ومن نصر الله من عند الله، ومن نصر إلا من عند الله، العندية، ولاية الله للمؤمنين، عقيدة هذه، ولاية الله تعالى للمؤمنين. قال في الآية 40 وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم، نعم المولى ونعم النصير. انظر إلى ربط المسلم بالاعتقاد من خلال هذه السورة. كذلك أن شؤون الخلق وتدبيره لله، يعني لما تقرأ الآيات بالخمس وسبعين هذه تبين لك أن شؤون الخلق وتدبير الشؤون لله وحده، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابك. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه ويمكرون ويمكر الله في هذه السورة والله خير الماكرين. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعم على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هو الذي أيدك هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوهم معرضون. إذن التصرف في عباده هذا شأن مهم أيها الإخوة. عقيدة أن الله يتصرف في العباد. أن التشريع لله وحده. أول السورة بقول لك التشريع حق لله. يسألونك عن أنفال قل الأنفال لله والرسول. إذن أول شيء هذه السورة فيها عقيدة. لو جئنا تأملناها فيها عقيدة. فيها كذلك تعليل أفعال الله وأحكامه. وهذه مسألة مهمة. تعليل أفعال الله. أن أفعال الله تعالى معللة. لها حكمة. لها حكمة. الله يذكرها. قال اسمع. قال ويريد الله يحق الحق بكلماته واقطع عذاب الكافرين. الحكمة ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. لماذا وعد الله المؤمنين بإمدادهم إياهم بالملائكة؟ هذا من أفعالي أمدهم بالملائكة. لماذا أمدهم؟ وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم. الله غشاهم النعاس. لماذا غشاهم النعاس؟ إذ يغشيكم النعاس أمانة منه. هذه الحكمة. أفعال الله فيها حكمة. قتل المشركين ببدر وكذلك إيصاله ما رمى به رسول الله للكافرين فقال وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا. تعليله ما كتب الله النصر لأتباع الرسل وكذلك الخذلان للكافرين. قال ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا ويجعله في جهنم. كذلك تعليل لما قدره الله من لقائهم المشركين على غير موعد. قال ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا والسبب ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. قال تعليله لمؤاخذة قريش على كفرها بنعمة الله. يعني لماذا الله عذب صناديدكم وقتلهم؟ ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. تعليله تعالى ما أوجبه من ولاية المؤمنين لبعضهم البعض في النصرة. إذا المؤمنون نصروا بعضهم البعض فإن الله سينصرهم لأن الكافر يتولى بعضهم البعض. قال إلا تفعلوه يعني إذا ما بتتناصروا يا مسلمين إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. إذن هذه السورة ثانيا تبين تعليل أفعال الله تعالى. تبين تعليل أفعال الله تعالى. وكذلك هذه السورة هذا الأصل الثالث هذه السورة تبين أيها الإخوة حقوق نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وبعض صفاته. تبين حقوقه وبعض صفاته. فمثلا من حقوقه في هذه السورة أن نطيعه أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. قال ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. لا تخون الله والرسول ممنوع تخون الرسول هذا حق عليه. لا يجوز أن تجادل النبي يجادلونك في الحق بعدما تبين. الأنفال ليست لك لله والرسول. الرسول له نصيب من الغنائم واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن الله خمسه هو للرسول. إذن هذه السورة فيها بيان حقوق رسول الله. ثم أيضا فيها بيان أيضا منزلة النبي عند ربي أن الله يعتني به ويوفقه. يقول كما أخرجك ربك من بيتك بالحق. يقول وما رميت إذا رميت. أن الله عز وجل لا يعذب المشركين ما دام الرسول فيهم وما كان الله يعذبهم وأنت فيهم. وكذلك استغاثة النبي بربه إلى غير ذلك ما ذكر من تكريم الله لنبيه في هذه السورة. وهذه السورة كذلك الأصل الرابع توضح حال الإيمان وحال الكفر. حال الإيمان واضح وذكر بعضهم 18 أصلا في هذه السورة في حال الإيمان. في حال الإيمان قال المؤمن يزداد إيمانا. من شأن المؤمن الإنفاق في سبيل الله. وما تنفقوا من شيء في سبيل يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. من شأن المؤمن أنه يدعو الله إذ تستغيثون ربكم. إرشاد المؤمن إلى سنن الله في الكون. واعلموا أن أموالكم وأولادكم فتنة ابتلاء اختبار إرشاد وغير ذلك من صفات المؤمنين وإرشاد المؤمنين. والكافرين كذلك بيان حال الكفار، مثلا لما قال إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم، قال وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدي، قال وما لهم ألا يعذبهم الله مصدون عن المسجد الحرام، قال وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم، قال إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، قال ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، قال ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس، قال إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. إذن بيان حال الكفار. وتعجبت عندما قرأت في تفسير المنار للشيخ محمد رشيد رضا أن في هذه السورة أيها الإخوة من سنن الله تعالى، سنن رب العالمين، 11 سنة، 11 سنة من سنن الله في هذه السورة، سنن الله الكونية. من سنن الله تفاوت البشر في الاستعداد للإيمان والكفر. من سنن الله أنه إذا نزل العذاب فيصيب الظالم وغير الظالم، اللي هي واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. من سنن الله عز وجل أن الله يعذب الذين يعاندون الرسل، كدأب الذين من قبلهم، كدأب آل فرعون والذين من قبلهم، هذه في السورة أن الله يعذب الذين يعاندون الرسل، هذه سنن من سنن الله عز وجل. من سنن الله في كونه تغير أحوال الأمم مربوط بتغير أعمالهم، هذه سنة، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعم على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. 11 سنة كونية الشيخ استخرجها من خلال سورة الأنفال. ومن خلال سورة الأنفال استخرج الشيخ 28 قاعدة عسكرية وحربية، 28 قاعدة عسكرية وحربية في محاربة الأعداء في من خلال سورة الأنفال، فذكر 28 قاعدة. فقال مثلا من القواعد مثلا تفضيل السلم على الحرب إذا جنح العدو لها، هذه قاعدة حربية، وإن جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله، بل هذه ضرورة من ضرورات الاجتماع. الإسلام ما سعى للحرب ولا أحب الحرب، لا، إن جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله. من القواعد الحربية العسكرية في الإسلام المحافظة على الوفاء بالعهود، المحافظة على الوفاء بالعهد في الحرب والسلم، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، فعندنا مواثيق لا يجوز خيانتها، هذه قاعدة عسكرية أيها الإخوة. من القواعد العسكرية الحربية أن إنفاق المال للإعداد للمعركة أمر مهم، وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. من القواعد العسكرية والحربية أهمية الإعداد، ليعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. من القواعد الحربية أهمية الثبات عند القتال، لا يجوز واحد عند القتال يفر يهرب، إذا لقيتم فئة فاثبتوا، قاعدة حربية. من القواعد الحربية الذكر عند لقاء العدو من أسباب الثبات، قال واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ثم من القواعد الحربية جعل غاية القتال في الإسلام، جعل غاية القتال حتى لا تكون الفتنة، أن يكون الدين كله لله، وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. من القواعد الحربية مثلا في الإسلام الأسارة، هذا في أواخر السورة، إباحة مثلا ترغيب الأسارة في الإيمان، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم، إباحة غنائم الحرب فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، قسمة الغنائم، ولاية رب العالمين ونصرة رب العالمين للمؤمنين، هذه كلها قواعد أيها الإخوة حربية وعسكرية في الإسلام. استخرج الشيخ 28 قاعدة من خلال سورة الأنفال. إذن سورة مليئة والله يا إخواني بالفوائد، شوف عقيدة، شوف حقوق للرسول عليه الصلاة والسلام، تشريع، بيان حال المؤمنين، بيان حال الكفار، أسباب النصر الإيمانية، أسباب النصر المعنوية، قواعد عسكرية، 28 قاعدة عسكرية في هذه السورة وحربية في هذه السورة، سنن رب العالمين، 11 سنة لله عز وجل في هذا الكون من خلال السورة. إذن 75 آية مليئة بالأحكام ومليئة بالفوائد ومليئة بالدروس ومليئة بالعبر. فنبدأ بإذن الله تعالى بتوفيق من الله في الدرس القادم في أول آية من هذه السورة، وهي يسألونك. هل هناك سورة أخرى اشتركت بهذا الافتتاح أو لا؟ يعني هل يوجد سورة أخرى في القرآن بدأت بيسألونك؟ نكمل إن شاء الله الدرس القادم، وصلهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.